أيها الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح كتاب الفرائض من زاد المستقنع.
نقرأ. قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي الأبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأم وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخره. كل جدة أدلت بأب بين أمين. مثاله: أم أبي أم، أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، والمدري بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. واضح؟ أبو الأم، ما تقولون فيه؟ هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه مشبوق بأنثى. طيب، أمه ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث، من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم. يقول: كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد. إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام. فلننظر: أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة؟ أم الأب وإن علت أمومة وارثة، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة، غير وارثة، لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من الجد، فتكون من ذوي الأرحام. وقد مر علينا أن الصحيح أنها وارثة، وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وكل جدة أدلت بغير وارث فهي غير وارثة. طيب، إذن أم أبي الجد وارثة؟ طيب، على المذهب لا ثالث، من ذوي الأرحام، والصواب أنها وارثة. لأن نقول: أي فرق بين أم أبي الجد وبين أم الجد؟ أي فرق؟ لا فرق، كلتاهما مدلية بوارث، ويجب أن نقول كل من أدلت بوارث فهي وارثة. نعم. قال: أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، أي بمنزلة الأب وبمنزلة الأم. أبو أم أب، أم الأب وارثة ولا غير وارثة؟ وارثة، وارثة، لأنها جدة، ليس بينها وبين الميت إلا واحد. أبوها غير وارث لكنه بمنزلته. أبو أم أم، أبو أم أم غير وارث أو وارث؟ غير وارث، من ذوي الأرحام، فيكون بمنزلة أم الأم، لأن كل من أدلى بوارث فهو بمنزلته. أخواهما وأختاهما، أخواهما في أم أبي، في أبي أم الأب، أعمام ولا أخوال؟ أعمام. طيب، إما أعمام أو أخوال، تكون بمنزلته سواء من قبل الأب أو من قبل الأم. قال النتيجة، قال فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، يجعل حق كل وارث لمن أدلى به. فمن أدلى بأبي الأم، فمن أدلى بأم الأب فله نصيبه سدس، ومن أدلى بالأخت فله نصيبه، وهل أم جرى. المهم أول ما يصل إلى الوارث فله نصيب ذلك الوارث الذي وصل إليه. طيب إن أدلى جماعة بوارث، يقول فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه جعل بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. الآن في الواقع يا أخوان ذوي الأرحام، إما أن يدلي واحد بواحد أو جماعة بواحد أو جماعة بجماعة، كلها ستكون تفصيل. إن أدلى جماعة بوارث قال واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم. مثاله أخ من أم وارث له ثلاثة أبناء، هؤلاء جماعة، هؤلاء جماعة، من ذوي الأرحام ولا من غير ذوي الأرحام؟ من ذوي الأرحام. أدلوا بهذا الوارث بالأخ من الأم، نقول لهم نصيب. سك المراوح. نقول لهم نصيب، نصيب الأخ من الأم. وقوله بلا سبق مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر لأنه أنزل. فأبناء أخ من أم وأبناء أبناء أخ من أم الثاني الأخيرون لا يرثون، لأن المؤلف رحمه الله اشترط أن تستوي منزلتهم منه بلا سبب كأولاده فنصيبه لهم. طيب مثل قال فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لها حق أمها وللأوليين، سيد أنتكم الأوليين وللأولين وللأولين حق أمهما. الآن ابن وبنت أخت اسمها زينب مع بنت لأخت أخرى اسمها فاطمة، أفهمتم؟ هؤلاء الثلاثة أدلوا بأختين شقيقتين، نعم، يكون لهم الثلاثة كم؟ الثلثان، لهم الثلثان. لكن هل نقسمه أثلاثا أو نقول الابن والبنت لهما حق أمهما والبنت الأخرى للأخت الأخرى لها حق أمها؟ أيهما؟ الثاني، الثاني، لأن هؤلاء أدلوا بجماعة، أدلوا بجماعة فيعطى كل من أدلى ميراث من أدلى به. طيب يقول فابن وبنت الأخت مع بنت الأخت الأخرى لهذه حق أمها وللأوليين حق أمهما. ما هي الأوليين؟ الأولين عندكم؟ طيب الأولى ابن وبنت، وكيف يغلب الإناث؟ أنت عندك الأولين؟ والأولين تأكد الأصوب وللأولين، ليش؟ لأننا عند التغليب لا نغلب الأنثى، نغلب الذكر. وللأولين حق أمه، وللأولين حق أمهما. طيب، وإن اختلفت منازلهم منه، هذا قول، هذا معنى، هذا ضد قوله واستوت منزلتهم منه. إن اختلفت منزلتهم منه، منازلهم منه، جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. لعلكم فهمتم المثال الأول، ابن وبنت لأخت، ابن لأخت أخرى، نقول للابن والبنت حق أمهما وللبنت حق أمها، والمدلى بهم وهما أختان لهما الثلثان، فيكون ثلث الأخت التي لها ابن وبنت لابنها وبنتها، ويكون ثلث الأخت التي لها بنت واحدة لبنتها. طيب، الذين الأخت، هل نقول إن الذكر له مثل حظ الأنثيين؟ المذهب نعم، لا لا، الصحيح نعم، والمذهب لا، هما سواء. وإن اختلفت منازلهم منه جعلته معهم كميت اقتسموا إرثه. مثاله: إذا خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات. ثلاث خالات متفرقات يعني واحدة خالة شقيقة، والثانية خالة من أم، والثالثة خالة من أب. ثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة، واحدة لأم، واحدة لأب. الخالات المدليات بمن؟ بالأم، والعمات بالأب. قدر كأن الميت مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي. طيب، اقسم نصيب الأم على ورثتها، ورثتها نعم أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. المسألة من ستة، المسألة من ستة، الشقيقة النصف ثلاثة، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت الأم السدس واحد، تعود إلى خمسة، ترد إلى خمسة. نصيب الأب كم؟ الثلثان. اقسمه بين ورثته، أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم. الشقيقة المسألة من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، والتي لأب السدس تكملة الثلثين واحد، وللأخت لأم السدس واحد، فترد إلى خمسة. ولهذا قال المؤلف: فالثلث للخالات أخماسا، والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من خمسة عشر. أظن واضح القاعدة: إذا أدلى جماعة بجماعة اقسم المال بين من؟ بين المدلى به كأن الميت مات عنه، ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلى بهم ماتوا عنه، وتصح المسألة. وذلك لأن إرث ذوي الأرحام بالتنزيل وليس بالقرابة. قال: وفي ثلاثة أخوال متفرقين، ثلاثة أخوال متفرقين، أحدهم أخ للأم من الأم، والثاني أخ للأم من الأب، والثالث أخ للأم شقيق. هؤلاء ثلاثة أخوان متفرقين. أنتم معنا ولا خارج؟ كلكم. طيب، يقول مالك رحمه الله: لذي الأم السدس، الخال من الأم له السدس، والباقي لذي الأبوين. لماذا؟ لأنه لو ماتت الأم عنهم لكانت المسألة كما يلي: أخت شقيقة، أخت لأب، أنا أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم. لو ماتت الأم عنهم لكان للأخ لأم السدس، وللأخ الشقيق الباب، والأخ لأب ما له شيء، ليس له شيء. لو صح الأخ لأب كيف تعطون الأخ لأم اللي هو الخال لأم ولا تعطونه؟ نقول لأنه ذو فرض وأنت عاصب. إذا قال لس عاصب أعطون عصب، يقول حجبك الشقيق، حجبك الشقيق. وفي ثلاثة أخوان متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أم أسقط. ليش؟ لأن الأب يسقط الأخوة. فلو هلك هالك عن خال شقيق وخال لأم وخال لأب وأبي أم، نشوف، قدر كأن الأم ماتت عن أخيها الشقيق وأخيها من أب وأخيها من أم وأبيها، من يرثها؟ أبوها. طيب لو كان معهم جد أم، فعلى قول الراجح يسقط الإخوان، وعلى القول الثاني يرث معهم على التفصيل السابق. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. نعم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، ثلاث بنات عمومة متفرقين ولا متفرقات؟ وصف لإيش؟ للعمومة. ثلاث عمومة متفرقين، المال للتي للأبوين، المال للتي للأبوين. هلك هالك عن بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، قدر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام، عم شقيق وعم لأب وعم لأم، من يرث؟ العم الشقيق. العم لأم ليس بوارث لأنهم ذوي الأرحام، والعم لأب محجوب العم الشقيق. إن شاء الله واضح القاعدة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم كيف؟ إيش؟ أنت مثل المؤلف كلش بالسبورة. نكمل أجل ونعطيكم أمثل بالسبورة. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. إذا أدلى جماعة بجماعة فاقسم المال أولا بين المدلى به، ثم ما كان لكل واحد أخذه المدلي به على حسب الميراث، وإن سقط بعضهم أي بعض المدلى بهم ببعض عملت به. هل نضرب أمثلة؟ هلك هالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم وبنت أخ لأب، أدل الآن جماعة بجماعة، جماعة بجماعة، أليس كذلك؟ ثلاثة أدلوا بثلاثة، بنت بنت وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأم. ماذا نصنع؟ اقسم المال بين المدلى بهم أولا، وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم. كيف القسمة؟ للبنت النصف والباقي لأخ الشقيق والأخ لأم يسقط. من يسقطه؟ البنت. إذن نقول لبنت البنت النصف ولبنت الأخ الشقيق الباقي، ولا شيء لبنت الأخ لأم، لأن الأخ لأم مع البنت لا ميراث له. طيب، إذن إذا أدلى واحد بواحد فله نصيب، إذا أدلى جماعة بواحد فلهم نصيبه يرثونه كما يرثونه لو كان هو الميت. إذا أدلى جماعة بجماعة فإن نقسم المال أولا بين المتلابين ثم نورث المدلين كأن المدلى بهم مات عنهم، وبهذا تم ميراث الأرحام، ما بقي للجهات نذكرها إن شاء الله الآن. واضح محمود؟ محمود واضح؟ نعم إن شاء الله تحقيقا أو تعليقا. تحقيقا الحمد لله. هذا طيب، يقول الجهات أبوة وأمومة وبنوة، هذه الجهات ذوي الأرحام. الجهات ثلاث، بالتعصيب كم الجهات؟ خمس، لكن في ذوي الأرحام جعلوها ثلاثة على اختلاف بين العلماء في هذا، لأن ذوي الأرحام ما فيه نصوص تفصيلية ولذلك اختلفوا. الجهات أبوة من يدخل فيها؟ كل من يأتي من قبل الأب، كل من يأتي من قبل الأب فهو جهة، فهو من جهة الأبوة. العم لأم جهة أبوة، لأنه أخو أبيك أو ابن جدتك من قبل أبيك فهو من قبل الأبوة. الخال من قبل الأمومة، لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم. الإخوة من الأم، أبناؤهم أبناء الإخوة من الأم، أبناء الإخوة من الأم، أخوة أبوه أخوة أبيك. أي لا، إخوتك أنت، خلها إخوتك أنت. أبناؤهم من جهة الأبوة ولا من جهة الأمومة؟ أبناء الإخوة من الأم، من أي الجهات؟ الأمومة أو الأبوة؟ الأمومة بالإجماع. المذهب خلاف هذا، المذهب إن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة، لكن ليس قولهم وحيا منزلا. نحن نقول أين الأبوة؟ إخوتك من الأم ما لأبيك صلة فيه، أليس كذلك؟ ولهذا نرى أن أولاد الإخوة من الأم من جهة الأمومة بلا شك. أين الرابطة؟ ليس لأبيك صلة بهم إطلاقا. البنوة يدخل فيها أبناء الأبناء كذا. انتبهوا يا جماعة، البنوة هنا يدخل فيها من يدلي بأنثى، من يدلي من الفروع بأنثى يدخل في البنوة. أبناء البنات أبناء بنات الإبن وهكذا. ما فائدة معرفة هذه الجهات؟ هذه النقطة. يقول الفقهاء إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من دونه، إن كانوا في جهة واحدة ننظر الأسبق إلى الوارث فيحجب من سواه، وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى من؟ إلى الوارث، حتى يصل إلى الوارث. فإذا كان أبو أم من جهة إيش؟ أمومة، وبنت بنت 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 بنت، كم مرتبتها؟ الخامسة. هل نقول إن أبا الأم أقرب إلى الميت فيحجب البنت النازلة؟ لماذا؟ لأنهم في جهتين، وإذا كانوا في جهتين وجب أن نرقي المدلي حتى يصل إلى الوالد، حتى يصل الوالد ولو بعد. أما إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب. مثال ذلك: بنت 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 أربعة، وبنت بنت كم؟ ثنتين، وبنت عم بنت عم. لكن بنت عم الآن ما تضر، لماذا؟ لأنها في جهة أخرى. الآن عندنا بنت بنت بالرابعة وبنت بنت بالثانية. هل بنت البنت التي في المرتبة الثانية تحجب بنت البنت في الرابعة؟ ها؟ تحجبها. لماذا؟ لأنها أقرب إلى الميت فتحجبها. طيب الثانية بنت العم، بنت العم ترث الباقي، فنقول بنت البنت لها النصف والباقي لبنت العم. واضح؟ إذن الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب الأبعد، وإذا كانوا في جهتين يرقى كل واحد حتى يصل إلى الوالد. تمام؟ طيب، لدينا ابن 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 خال، من أي جهة هو؟ الأمومة. وبنت بنت، ها؟ بنت بنت، هل يرث ابن الخال النازل مع بنت البنت القريبة؟ أين أنتم يا جماعة؟ يرث؟ ها؟ كيف يرث هذا أقرب؟ لأن الجهة مختلفة. تمام. طيب، فيه أم أبي الأم، أم أبي الأم، وأم أبي أبي الأب، كيف نورثهم؟ لا لا، أم أبي الأب، هل هؤلاء الجدات مختلفات في الجهة؟ نعم، لأن الأولى من جهة الأمومة والثانية من جهة الأبوة، فنرقي كل واحدة حتى تصل إلى الوارث وترث. طيب، لكن كيف ترث؟ نقول كما سبق في الجدات، إن تساوينا فالسدس بينهم، وإن لم يتساوون فالقريبة. لكن المذهب يرون أن الجدات في منزل في جهة واحدة، الجدات سواء من قبل الأم أو من قبل الأب في جهة واحدة. والإنسان يتعجب كيف تكون أم أبي الأم في جهة الأب؟ قالوا لأن كل واحدة منهما تسمى جدة. والمسألة كما تعلمون مسألة اجتهاد، لأنه لم يرد في القرآن والسنة تفصيل في ميراث ذوي الأرحام، ولهذا اختلفوا فيها العلماء اختلافا كثيرا. طيب، نمشي ولا؟ نعم.
أم أبي الأم هذه من ذوي الأرحام.
إيه نعم.
كيف نورثها مع أم أبي الأب مع أنها وارثة أم أبي الأب؟
لا لا، ما هي أم أبي الأب، أم أبي أم الأب. نعم. لا، هذه ترث، هذه من ذوي الفروض وذوي الأرحام ما يرثون معه. نعم. لا نورثهم ميراث من أدلوا به، لأنهم ما يستقنوا بأنفسهم. فالجدة من جهة الأم الساقطة من جهة الأم نعطيها ميراث الأم، إن ورثت الثلث فهو الثلث، وإن ورثت السدس فهو السدس. طيب من يبين الآن أحوال أحواله والأرحام؟ طيب عطل الأول. نعم أن ندلي فله ميراث. طيب هذه واحد. ثان نعم فيرثونه فيرثون ماله كأنه مات عنه. طيب الثالث
أن يدي جماعة بجماعة.
نعم
فقسم المال بين المدلى بهم.
نعم يقسم المال أولا بين المدلى بهم. نعم. ثم نقول للمدلين كل من أدلى بشخص فله مصير. نعم فيقسم حسب ميراث كأنما مات عنهم. طيب ناخذ سبورة ولا ها؟ يلا من هو مستعد؟ هلك هلك عن ابن خال. ايه عرفت ابن خال بنت خاله بنت عم شقيق بنت عم لأب. اقسم توافقون على هذا؟ توافقون؟ طيب إذن الأخوال مدين بالأم، الأخوال والعمام مدين بالأب، أحدهم عم شقيق يعني أنه أخ شقيق للأب، والثاني كيف؟ بنت عم. نعم بالعم، هذه بالعم الشقيق وهذه بالعم لأب، كأنه مات عن
أم وعم شقيق وعم لأب.
طيب
فلو هلك هالك عن أم وعم شقيق وعم لأب فليكم الثلث من العم الشقيق الباقي.
تمام. وبنت العم لأب
ليس لها
تسقط. طيب هل تسقط ببعد المنزلة أو بالقوة؟ بالقوة، لأنها مع بنت العم الشقيق في مرتبة واحدة. طيب أذنا. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والرحمة. نعم كمل. نعم. نعم. الأمر بين يديك. إيه أبد ما نكلفك إلا ما أخذت. تمام.
فكأن الأم ماتت على أخيها وأختها.
نعم.
وماتت يعني ابن أخيها وبنت أختها. فالمال يكون لابن
الأخ. لابن ابن الخال. لابن ابن الخال. نعم. أتوافقون على هذا؟ أبو عليك. ايش الحل؟
اقرب من
نعم يكون لها نصيب الام. نعم. وابن ابن خال ليس له شيء. ماذا تقولون؟ ها صحيح. تمام. استدينا في جهه واحده لأنهم في جهة واحدة.
مصنف رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل الخنثى. باب ميراث الحمل
والخنثى. والخنثى المشكل.
باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلب القسمة وقف للحمل أكثر من ثلث
الأكثر بالسكون. ناس حرك حرك. خطر بالرفع. نعم. ينقصه. ينقصه.
ومن ينقصه شيئا يقين. ومن سقط فيه لم يعط شيئا ويرث ويورث ان استهل صالحا او عطس او جهل او رضع او تنفس وطار زمن التنفس او ولد دليل حياتي غير حركه واختلاج. وان ظهر بعضه فاستهل المال وخرج لم يرث. وان من التوأمين واختلف إرثهما يعين بقرعة. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول مالك رحمه الله: باب ميراث الحمل والخنثى المشكل. أفادنا بهذه الترجمة أن الحمل له ميراث، ولكن لا بد فيه من شروط، وهو أن يعلم وجوده حال موت مورثه. أن يعلم وجوده حال موت مورثه، فإن لم يعلم فإنه لا يرث. وذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من موته وأمه توطى، فإنه في هذه الحال لا يدرى أنشأت به أمه بعد موت المورث أو قبله. ولهذا لا بد أن نقول الحمل لا بد أن يعلم إيش وجوده حال موت مورثه، وإلا فلا يرث. الحمل كما تعلمون إما أن يكون ذكرا أو أنثى، أو ذكرا وأنثى، أو ذكرين أو أنثيين، وإما أن يخرج حيا أو يخرج ميتا. كل هذه احتمالات. ولذلك نعم ولذلك نستعمل اليقين في ميراثه. فيقول المؤلف: من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة. وأفادنا بقوله فطلبوا القسمة أنهم إما أن لا يطلبوا القسمة ويقولون انتظر حتى يوضع الحمل ونعرض، وإما أن يطلبوا القسمة. وإذا طلبوا القسمة فهل يجابون إلى طلب القسمة أو يقال انتظروا حتى يخرج الحمل؟ يجابون، لأن المال مالهم، لما مات الميت صار ماله للورثة، فإذا طلبوا القسمة أجيبوا. طيب وإن طلب بعض وامتنع بعض من يجاب؟ يجاب الطالب، يجاب الطالب لأنه شريك ويقول أنا أريد أن أفسخ الشركة وأستقل بميراثي فيجاب. إذن فطلب القسمة يعني أو أحدهم طلب القسمة فإنه يجاب. ولكن ماذا نصب الحمل؟ يقول وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. فتارة يكون الأكثر إرث الذكرين وتارة يكون الأكثر إرث الأنثيين. إذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين. إذا استغرقت الفروض فروض الموجودين أكثر من الثلث فالأكثر إرث أنثيين، لأنه سيبقى لهما الثلثان. وإن كان أقل من الثلث فالأكثر إرث إيش؟ ذكرين، لأنه لو كان أنثيين كان لهما الثلث والباقي للعاصب، لكن إذا كان ذكرين صار الباقي لهما. وهذا ضابط ويظهر بالأمثلة الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة حامل وعن ابنين. زوجة حامل وابنين، الزوجة على كل حال معروف أن لها إيش؟ الثمن، سواء خرج الحمل حيا أو ميتا، لأنها لا يمكن أن يزيد ميراثها عن الثمن لوجود اثنين من الأبناء باقين بالحمل. هل نوقف له إرث أنثيين أو إرث ذكرين أو إرث ذكر أو إرث أنثى؟ أجيب: إرث ذكرين، لأن إذا وقفنا إرث ذكرين صار للموجودين نصف الباقي، لأنه يكون مات عن أربعة أبناء، للابنين الموجودين نصف الباقي. وإن قدرناهما واحدا صار للاثنين الثلثان، وإن قدرناه أنثى صار للموجودين أربعة أخماس. إذن الأكثر أن نقدرهما ذكرين. فإن قال قائل: لماذا لم نقدرهما ثلاثة؟ نعم، نقول هذا نادر، هذا نادر، والنادر لا حكم له. لكن لو فرضنا أننا قدرناهما اثنين ثم زادا رجع في نصبهم. فإذا قال قائل: لماذا لم نقدرهما واحدا؟ لأنه متأقل. قلنا: لأن وجود الاثنين كثير، لأن وجود الاثنين كثير. ولو ذهبنا إلى اليقين لقلنا لا نجعل لهما شيئا، لأنه في احتمال أن يسقط ميتا. لذلك اختار أصحابنا رحمهم الله أن يوقف له نصيب اثنين. فإن كان الأكثر نصيب الأنثيين وقف نصيب الأنثيين، وإن كان الأكثر نصيب الذكرين وقف نصيب ذكرا. واضح يا جماعة؟ طيب، ولو هلك هالك عن هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وحامل، لا ما يستطيع. لو هلك هالك عن زوجة حامل، عن زوجة حامل وعن أختين شقيقتين، وعن عم، فهل نعطي هؤلاء الشقيقتين والعم، هل نعطيهما شيئا؟ هل نعطيهم شيئا؟ لا، لأننا لا ندري هل تضع أنثى واحدة فيكون للأخوات الشقيقات التعصيب، هل تضع أنثيين فيمكن يبقى لهم، لم تأخذ الزوجة كم الثمن والأنثيين الثلثين 16 يبقى 5، ويحتمل أن تلدهما، أن تلد ذكرين. فلذلك نوقف الأكثر، وما هو الأكثر في هذا المثال؟ إرث ذكرين. طيب، فإذا ولد، إذا ولد يعني الحمل أخذ حقه، وما بقي فلما استحق، وإن زاد رجع على الموجودين. فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل، الزوجة لها الثمن، الابنين الموجودين نقدر أن الحمل ذكري، نعطيهما إذن إيش نعطيهما؟ النصف، نصف الباقي. لكن صار الحمل 3، نرجع عليه ونقول بدل أن نقسمه أنصافا نقسمه أخماسا، للابنين الموجودين الخمسين، وللحمل الذي صار 3 كم؟ 3 أخماس. فصار إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه. إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه، فإن بقي شيء رد على مستحقه، وإن نقص له شيء أخذ ممن أخذه، أخذ من أخذ، لأن المسألة كلها تحت الواقع المستقبل. ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، من لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة، ومن ينقصه شيئا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيئا. فصار بالنسبة لما يوقف له نوقف إيش؟ إيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. بالنسبة لمن يرث معه نقول ينقسم الورثة الذين مع الحمل إلى 3 أقسام. قسم لا ينقصه الحمل شيئا فنعطيه نصيبه كاملا، قسم آخر ينقصه الحمل فنعطيه اليقين، قسم ثالث يحجبه الحمل، فيش لا نعطيه شيئا، لا نعطيه شيئا. نضرب مثلا لرجل مات عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، امرأة حامل وجدة وأخ شقيق، هذا المثال ينطبق على كل الأقسام 3. الجدة نعطيها كاملا، لماذا؟ لأنه لا يحجبها ولا ينقصها أيضا، لها السدس سواء ولد حيا أو ميتا على كل حال نقول الجد خذ. الزوجة، الزوجة إن ولد حيا فلا ثمن، وإن ما ولد ميتا فلها الربع. إذن الحمل الآن ينقصها، ماذا نعطيها؟ نعطيها اليقين. فما هو اليقين؟ الثمن، قلنا الزوجة الثمن. الثالث أخ شقيق، إن ولد الحمل ذكرا سقط الأخ، وإن ولد ميتا ورث الباقي، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد فرضها. فماذا نصنع؟ نقول إن نمنعه من الميراث ونقول انتظر. فإذا قال أنا محتاج يا جماعة، محتاج أبي فلوس، ماذا نقول؟ نقول ما لك فلوس الآن، أثبت أن لك فلوس أنا أعطيك، لكن باحتمال أن الحمل يكون ذكرا فلا نعطيه. هذا بالنسبة لإرث من معه، فصار الذين معه ينقسمون إلى كم؟ لا تقسم. القسم الأول لا ينقصه شيئا، نعطيه حقه كاملا. الثاني لا يرث معه شيئا، يعني يحجب الحمل فلا نعطيه شيئا. الثالث ينقصه فنعطيه اليقين وهو الأقل ويوقف الباقي. ثم إذا ولد تبينت المسألة. ويرث ويورث إن استهل صارخا، هذا شرط ميراثه. من شرط ميراثه أن يستهل صارخا. قول أن يستهل صارخا، صارخا حال لكنها حال مؤكدة. وش معنى مؤكدة؟ يعني تؤكد معنى الاستهلال، يعني الاستهلال هو رفع الصوت، ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح، لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخا، فإن الشيطان قد رصد له فينخسه في خاصرته ليقتله. شوف كيف الشيطان يحب أن لا يكثر الناس فيصرخ. فهذا لا بد أن يستهل صارخا. يقول إن استهل صارخا أو عطس، إذا عطس دل ذلك على حياته، لأنه لا يمكن أن هذا الحمل يعطس بدون حياته. أو بكى، الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين ما هو صراخ. أو رضع أو تنفس، سمعناه تنفس تنهد، أو نعم أو تنفس وطال زمن التنفس، لأن نفس خفيف جدا ثم يموت ما يدل على الحياة كاملة. أو نعم أو وجد دليل حياته، أي دليل. وما ذكره المؤلف من الأمثلة هو داخل في قوله وجد دليل حياته، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص. قال غير حركة واختلاج، الحركة اليسيرة ما تدل على الموت، على الحياة. الاختلاج الاضطراب كذا كذا على طول مات، هذا لا يدل، لأن هذا لا يدل على استقرار الحياة. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. ظهر بعضه صرخ، ولكن تعسرت الولادة فمات وخرج، فإنه لا يرث لأنه لم تتم الولادة. لم تتم الولادة فلا يرث. إذا لا بد أن يستهل صارخا بعد أن ينفصل من أمه ويخرج، وإلا فلا يرث. شرط إرث الحمل الآن شرط سابق وشرط لاحق. الشرط السابق أن يعلم وجوده حين موت مورثه، فإن لم يعلم كما لو أتت به لستة أشهر فأكثر وهي توطأ فإنه لا يرث، لأننا لا ندري هل نشأت به أمه قبل موت المورث أو بعده. ولهذا أحيانا نمنع الرجل من إتيان زوجته إذا كان حملها يرث الميت، نمنعه كإنسان تزوج امرأة لها أولاد من سبق مات أحد أولادها، نقول لا تجامع. ليش؟ لأنه سيكون هذا الولد الذي في بطنها أخا من الأم فيرث، فنقول لا تجامع حتى تحيض المرأة، إذا حاضت علم أنه ليس في بطنها حمل. الشرط الثاني أن شرط لاحق وهو أن يستهل صارخا، فإن لم تتم الشرطان فلا ميراث له. وإن جهل المستهل من التوأمين فإنه يعين بقرعة، إذا جهل المستهل من التوأمين، فإن كان يرثهما واحدا فلا حاجة للقرعة لأنه سواء وجد هذا أو هذا. وإن اختلف كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فلا بد أن نعين أحدهما بإيش؟ بقرعة، لأن القرعة سبيل للتعيين إذا لم يوجد غيره. وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين، وجاءت في السنة في ستة مواضع، وهي طريق شرعي لتعيين المبهم. في القرآن الكريم جاءت في آل عمران وفي سورة الصافات. في آل عمران في قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، والثاني في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. والسنة معروفة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. نقف على الخنثى المشكل الآن. فهمنا الحمل إذا مات ميت وفي الورثة حمل يرثه، فماذا نعمل بالنسبة إليه؟ بالنسبة إليه نوقف له إيش؟ الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. بالنسبة لمن معه ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. الأول من لا يرث فلا يعطى شيئا، والثاني من لا ينقصه الحمل شيئا فيعطى إرثه كاملا، والثالث من ينقصه الحمل فيعطى اليقين وهو الأقل. أما الشروط فشرط سابق وهو أن نعلم وجود الحمل حين موت المورث. ومتى يكون؟ إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من موت مورثه وبقي حيا فإن نعلم أنه إيش؟ أنه موجود حين الموت المورث، لأنه لا يمكن أن يولد حمل قبل ستة أشهر ويعيش. أقل سن أو أقل مدة يعيش فيها الحمل أن يوضع لإيش؟ لستة أشهر. ذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر وهو خليفة من الخلفاء، لكن هذا نادر. إنما أقل مدة يكون فيها يعيش فيها الحمل ستة أشهر. فإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من موت المورث وعاش، علمنا أنه إيش؟ علمنا أنه موجود حين موت مورثه يقينا. وأما لستة أشهر فأكثر، فإن كانت لا توضع علمنا أنه موجود يقينا، وإن كانت توضع عجيب فلا نعلم، لأنه يحتمل أنها نشأت به بعد موت المورث. وإن أتت به بعد 4 سنوات هل يرث أو لا؟ لا يرث، بناء على أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات. فصار عندنا حالان نعلم لا يرث بهما. الحال الأولى أن تلده إيش؟ الحال الأولى أن ترثه، أن تلده لأقل من 6 أشهر ويعيش، فهنا نعلم أنه موجود حين موت المورث. الحالة الثانية التي لا يرث أن تلده بعد 4 سنوات من موت مورثه، فهذا نعلم أنه لا يرث، وأنه نشأ بعد موت المورث، لأن أكثر مدة الحمل كم؟ 4 سنين. هذا على كلام الفقهاء رحمه الله. الحالة الثالثة ما بين ذلك، إن جومعت بعد موت مورثه فإننا في شك فلا يرث، وإن لم تجامع فإنه يرث. ناخذ أنت على السبورة ولا واضح؟ ها؟ عجيب أمثلة؟ طيب، مع أن مثلنا بمثال يكفي عن الجميع. نعم ايش وهي وان جهل المستهل من التوأمين واختلف إرثهما يعين بالقرآن. ما شرحنا هذه؟ ها طيب، هذه امرأة ولدت توأمين، يعني ولدي ولكن وأحدهما استهل، سمعناه صح، ثم مات، والثاني ما سمعناه، ولكن ما ندري من هو المستهل، هل وهذا ولا هذا؟ مفهوم هذا ولا مفهوم؟ طيب، إن كان إرثهما لا يختلف فلا حاجة للتعيين، كما لو كان ذكرين. فهنا لا حاجة نستعمل القرآن، لأن الإرث لا يختلف، إن كان هو زيد فإرثه كذا، وإن كان هو عبيد فإرثه كذا مثل الأول. وإن اختلف إرثهما كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، يختلف الإرث ولا ما يختلف؟ يختلف، الأنثى لها نصف ما الذكر، فهنا لابد أن نعين بالقرآن. تمام. طيب، إن جهل هل استهلا أو لا، فما الحكم؟ لا ميراث، لا ميراث، لأنه من شرطه أن يستهل صادق. يلا من يلا فيصل، هلك هالك عن زوجة حامل، وأم وأب الزوجة لها ثمن. طيب انتبه. سمع الكون كيف الباقي؟ كيف الباقي وانت اعطيت الزوجات الثمن؟ ها السدس. طيب الا يحتمل ان الحامل يسقط ميتا؟ طيب اذا سقط ميتا صار لا ثلث او لا ثلث الباقي. اذن اليقين ناخذ باليقين. طيب احسن اليقين على انه حي. وش اللي راح من التركة؟ وش اللي راح من التركة؟ سدس الأب، الزوجة، كم اللي راح من التركة؟ الثلث الثمن. تمام. والباقي يؤجل حتى يتبين الحال. طيب اسمع يلا يا ابو. نعم
الام في هذه المساله لا تكون جدلا بالنسبه للحال.
كيف
بالنسبه للميت؟
لا لا تغير هذا. نبي نقول الآن تبين أن الحمل بنت. ها أقصد بنت. نعم أقصد يعني هلك عن زوجة وبنت وأم وأب. ها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ميراث الحامل ينظر فيه من وجهين، الوجه الأول في إرث من معه والوجه الثاني في إرثه. فما هو القول في إرثه؟ ماذا يوقف له؟ محمود ها؟ يحتمل ذكرين أو أو
ذكر وأنثى.
طيب إذا ما الذي نوقف له؟ لا يلا يا علي. الأكثر الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين. فهمت يا محمود؟ طيب فإذا مات إنسان عن زوجته الحامل وله ابن، بل له ابناء، فما هو الأكثر؟ السؤال عندك. الذكرين أو الأنثيين؟ هلك هالك عن زوجته الحامل وله ابناء، فما هو الأكثر؟ أن نوقف لهذا الحمل إرث ذكرين أو أنثيين؟
ذكرين.
ذكرين صح يا جماعة؟ نعم. طيب أما إرث من معه؟ ها إرث من معه كيف نعمل؟ لا محمد، محمد خليل، السؤال إرث من مع الحمل كيف نعامله في توريثه؟
نوقف
توريث الورثة الموجودين الآن كيف نعامله؟ هل نعطي كل واحد النصيبة أو ماذا؟ من كان الحمل يحجبه
هناك من ينقصه هناك من لا ينقصه
زين كيف نصر ماذا نصر يعني الذين معه مع الحمل إما أن ينقصه أو يحجبه أو لا يزيد أو لا ينقص ولا يحجب ماذا نصر
أول شيء يعني إذا خلت الحالك
ها
إذا خلت الحالك
لا تمثل أعطنا الحكم قبل
لازم
شيء ما نوقف شيء
شيء
من ولد احد منهم وين انت محمد سبحان الله نعم
من كان لا ينقص الحمل شيئا اخذ فرضه كامل
نعم من كان لا ينقص الحمل شيئا اخذ نصيبه كامل ومن كان ينقصه اخذ اليقين وهو الاقل تمام طيب مثلها سعد ايه
لو هلك مالك عن زوجة الحامل وجدة واخ شقيق
هلك هالك عن زوجة حامل وجدة واخ شقيق اقسم
نوقف الحامل نصيب ذكري
نوقف الحامل نصيب ذكري الزوجة ينقصها الحمل ها. والجدة لا ينقصها الجدة لا ينقصها والعم أخ شقيق نعم طيب سمعتم إذا نقول الزوجة تأخذ الثمن والجدة تأخذ السدس كاملا لأن الحمل لا ينقصها شيئا والأخ الشقيق لا يأخذ شيئا الاحتمال أن يكون الذكر الحمل لا. ذكر واحد لأنه يحجبه على كل حال طيب للحمل لإرث الحمل شروط الشرط الأول
يعلم وجود الحالة
نعم أن يعلم وجود حال موت مورثه وذلك
ذلك أن تضعه إلى أقل من ستة أشهر منذ موت المورث
نعم
الشرط الثاني أن يستهل صالحا
بس يعني ما في إلا إذا ولدته إلى أقل من ستة أشهر
إلا قد تلد لأكثر من ستة أشهر لكنها لا توقف
بشرط أن لا توقف نعم وأن لا يزيد على أربع سنين على القول بأنه أكثر من ستة الحمل أربع سنين طيب الشرط الثاني نعم الحياة نعم تمام بارك الله فيك إذا ولد التوأمين استهل أحدهما وجهه معين بالقرآن سواء اختلف إرثهما أو اتفق السؤال سواء اتفق إرثهما أو اختلف ما تعجب معين بالقرآن مات يعين بالقرآن إذا اختلف إرثهما تمام طيب الآن ندخل الخنث المشكل نعوذ بالله من الإشكال ونسأل الله يفتح علينا الخنث المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى هذا هو الخنث المشكل لا يعلم أذكر هو أم أنثى وهو أنواع النوع الأول أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى يعني فرج ذكر ويبول منهما جميعا هذا ما ندري هل هو ذكر أو أنثى الثاني أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط ولا له أعرف ذكر ولا أعرف أنثى هذا مشكل أو نقول هو ذكر ها نقول ذكر، نقول أنثى. لا، الثالث أن يكون له، أن لا يكون، أن يكون له جبر مستقل ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج. يخرج البول من غير فرج، ذكر ولا فرج، يخرج رشحا كالعرق الكثير. كم هذا؟ ثلاثة. الرابع أن لا يكون له فرج إطلاقا من أسفله، لا جبر ولا قبل ولا فرج، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من غذاء هذا الطعام والشراب ثم يتقيأ. كل هذا ذكره الفقهاء. هؤلاء كلهم نسميهم هنثى مشكل. وأفادنا المؤلف رحمه الله أن في الخنثى من ليس مشكلا، وهو كذلك كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى، ولكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض. هذا مشكل ولا غير مشكل؟ عجيب. وش نجعله؟ نجعله أنثى. وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر ويبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض، فهذا إيش هو؟ خنثى. لا، هذا غير مشكل، هذا يسمونه خنثى واضح، خنثى واضح. طيب ماذا نعمل في هذا الخنثى؟ نقول إن وافق الورثة على أن ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر، أو حتى تجرى له عملية في وقتنا الحاضر، فهذا المطلوب. وإن لم يوافقوا فإنه يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وهذا هو العدل، لأنه ما دام مشكلا فيجب أن نحتاط ونقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فلو هلك هالك عن ابنين أحدهما خنثى، كيف نعمل؟ مسألة الذكورية من كم؟ ومسألة الأنوثية من ثلاثة، صح؟ الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد، الأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان، وبين المسألتين تباين، نضرب إحداهما في الأخرى تبلغ ستة، ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في الأخرى. فالواضح الابن الواضح له من مسألة الذكورية واحد مضروب، مسألة الأنوثية وثلاثة، هذه ثلاثة، وله من مسألة الذكورية واحد مضروب في إيش؟ في أثنين، باثنين الجميع خمسة، لكنها ما يستطيع. وش يبقى؟ يبقى واحد لمن؟ للخنثى المشكل، ولكن هذا لا يستطيع، بل نقول له للواضح من مسألة الذكورية واحد في ثلاثة بثلاثة. وله من مسألة الأنوثية واحد في واحد أربعة، حتى هذا لا يستطيع، ولذلك نؤجل قسمتها إن شاء الله إلى الدرس القادم. باب ميراث المفقود. المفقود من هو؟ من فقد ولم تعلم له حياة ولا موت، إما أنه دخل في حرب ولا يدرى أسلم أم قتل، أو إنها جاءت فيضانات واجترفت الناس ولا يدرى، أو ركب سفينة ولا يدرين ذهب. المهم هو المفقود هو الذي فقد ولا يعلم أحي هو أو ميت. فماذا نصنع فيه؟ يقول مؤلف: من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. طيب، إنسان سافر إلى المدينة في وقت آمن ثم فقد، فهذا السفر غالب السلامة أو الهلاك؟ غالب السلامة. نقول ينتظر تمام 90 سنة منذ ولد، فإذا كان فقد وله 20 سنة كم ننتظر؟ ننتظر 70 سنة. وإذا فقد وله 89 سنة وإحدى عشرة شهرا، نعم شهر واحد، مع أن ظاهر سفره السلام. طيب، كذلك أيضا التجارة، إنسان سافر لتجارة، نعم ينتظر به كما قال المؤلف تمام 90 سنة منذ ولد، حتى ولو لم يكن إلا 10 أيام من فقده. لكن هذا عليهم سؤالان: السؤال الأول، لماذا خصت 90 سنة؟ قالوا لأن هذا أكثر الغالب يعيش، أكثر الغالب أن يعيش فيه 90 سنة، وأعمار الأمة هذه ما بين 60 إلى 70، لكن يوجد من يصل إلى 100. نقول 90 هذا أكثر ما أكثر الغالب أن يعيش 90 سنة. الشيء الثاني، السؤال الثاني، كيف ننتظر شهرا واحدا؟ هذا لا يكفي، لأن إذا قلنا ننتظر إلى 90 معناه إذا تم 90 حكمنا بأنه ميت وورث ماله واعتد زوجته وأحلت الأزواج، ومثل هذا لا يكفي في الغالب. لكن وقولهم إن الأكثر والأغلب أن لا يعيش أكثر من هذا، نقول لكن وجد من يعيش 100 سنة أو أكثر، أليس كذلك؟ طيب، وإن كان غالبها الهلاك، غالب سفره الهلاك، كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم. المركب غرق في البحر وسلم قوم ونجوا إلى الساحل، وقوم فقدوا ولا يعلم ماهم، منهم هذا الرجل المفقود. هذا وش غالب؟ غالب فقده الهلاك، أو احترق المركب أو ما أشبه ذلك، فالغالب الهلاك. كذلك أيضا، أو فقد من بين أهله، خرج يقضي حاجة في السوق ولا رجع، هذا ظاهر غيبته الهلاك. أو هو نائم أهله في البر فلما أصبحوا لم يجدوه، هذا أيضا ظاهر فقده الهلاك. أو في مفازة مهلكة، يعني في أرض فلات ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان، هذه يسميها العرب مفازة من الفوز، وهذا من باب التسمية بما يتفاءل به، لأن هي مهلكة فقالوا مفازة تفاؤلا، كما قالوا فيما يوضع على الكسر جبيرا تفاؤلا بجبره. فالذي يفقد في مفازة ظاهر غيبته الهلاك، لا ماء ولا ساكن ولا شيء، فظاهر غيبته الهلاك. ماذا ينتظر به انتظر تمام 4 سنين منذ فقد، في بعض النسخ منذ تلف، والصواب منذ فقد، يعني إذا تلف ما ننتظر ولا ساعة. لكنها سبقت قلم من المؤلف رحمه الله، فينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد. فإذا فقد رجلان، انتبه، فقد رجلان أحدهما ظاهر، نعم، فقد رجلان لكل واحد منهما 88 سنة، أحدهما ظاهر غيبة الهلاك والثاني ظاهر غيبة السلام، كم ينتظر بمظاهر غيبة السلامة؟ كم؟ لا، بمظاهر غيبة السلامة، وهو له 88 سنة سنتين، والآخر الذي ظاهر غيبة الهلاك 4 سنين. هذا غير معقول. كيف نقول هذا الذي ظاهر غيبة الهلاك وله 88 سنة ننتظره 4 سنين، والذي ظاهر غيبة السلامة ولو 88 سنة سنتين؟ كان يقتضي الأمر العكس. وإنما قدروا هذا التقدير للتوقيف، يعني هذا لا مجال للعقل فيه، لأن هذا هو الذي ورد عن الصحابة. ولكن لنا أن نقول ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية، لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بإيش؟ بعينها. وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد. فالقول الراجح في هذه المسألة، مسألة المفقود، أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام أو من ينيبه الإمام في القضاء. والناس يختلفون، من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت، لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يعرف، فإذا فقد يكفي أن نطلبه بسنة. ومن الناس من هو من العامة يدخل معها العالم ولا يعلم عنه، إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به. هل نقول إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا، لأن هذا يحتاج نتحرى فيه أكثر، لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته. وهنا يكون القاضي يجب عليه أن يبحث عن حال الشخص. أيضا تختلف المسألة، حين عرفنا أن هذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الشخص. تختلف أيضا باختلاف ضبط الدولة. بعض الدول تكون حدودها قوية لا يمكن يدخل عليها أحد، وإذا دخل عليها أحد لا يمكن أن يخرج. هذه لا نطول المدة، أعني مدة الانتظار. لماذا؟ لأنها محكمة محصورة، لا أحد يدخل عليها ولا أحد يخرج منها. وما دامت الأمور تختلف باختلاف أحوال الشخص، باختلاف السلطان وقوة النظام، فإنه يجب أن نرجع في ذلك إلى كل إلى في كل مكان وزمان بحسب، وهذا هو الراجع. وحينئذ لنا نظران، النظر الأول في قسمة ماله، والنظر الثاني في إرثه من غيره. النظر الأول في قسم ماله، يعني في حكمنا بموته ويقسم ماله، والنظر الثاني في إرث من معه. اسمع كلام المؤلف يقول: ثم يقسم ماله فيهما. فيهما الضمير يعود على الغيبة التي ظاهرها السلامة والتي ظاهرها الهلاك. يقسم المال، فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي. إذا مات مورثه، يعني مات شخص يرثه المفقود في مدة الانتظار، فماذا نعمل؟ نقول نبقي حقه، حق المفقود، ونقسم ما زاد على حقه بين الورثة. فإذا كان المفقود ابنا مع ابنين موجودين، كم نوقف له؟ كم؟ الثلث، ونعطي الابنين الموجودين كل واحد واحد حتى يتبين الأمر. ويوقع ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. إن قدم أخذ نصيبه، وإن لم يأتي حكمه حكم ماله. ومتى حكمنا بموته ورثوه ماله الأصلي وماله الذي ورثه من مورثه. فإذا قدرنا أنه ورث من مورثه، يعني أوقفنا له 10,000 من مورثه، ثم مضت المدة ولم يأتي، فقلنا الرجل ميت وكان عنده من قبل 10,000، كم تكون التركة؟ تكون 20,000 فتورة. قال: وإن لم يأتي بحكمه حكم ماله. هذا حكم المفقود. وخلاصة الأمر أن المفقود هو الذي اختفى، فلم يعلم أحي هو أم ميت. ثانيا، كم ننتظر فيه حتى نحكم بموته؟ الفقهاء يقولون إن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، وإن كان ظاهر غيبة الهلاك انتظر به 4 سنين منذ فقد. ثالثا، إذا مضت المدة ولم يأتي ماذا نصنع؟ يقسم ماله بين ورثته، لأن نحكم بموته. إذا أتى قبل تمام المدة يأخذ ما وقف له ولا إشكال. إذا مات له مورث في مدة الانتظار ماذا نعمل؟ يوقف ماله كأنه حي موجود، ويرث من معه اليقين. ثم إن قدم فالأمر واضح، وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله. تمام. طيب، إذا علمنا أنه مات قبل موت مورثه، علمنا أنه مات قبل موت مورثه، ماذا نصنع؟ يرد على الورثة. فإذا مات عن ابنين أحدهما موجود والثاني مفقود، ثم تبين أن المفقود مات قبل موت الأب، فالمال لمن؟ نعم، للابن موجود ولا أشكال فيها. ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. يعني معنى أن حق المفقود إذا وقفناه وزاد، فللورثة أن يصطلحوا على هذا الزائد ويقتسموه بينهم، لأنه ليس له وارث. ومعكم التسهيل أو الروض، شبه الروض، اقرأ ولا خلى محمد يقرأ.
حاشية
الروض.
ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنه، كآخر مفقود في الأقدرية الحاشية.
نعم.
كأخ مفقود في الأكدرية، فمسألة الحياة والموت من 54 للزوج، من 54 للزوج 18، وللأم 9، وللجد 9 من مسألة الحياة، وللأخت منها 3، وللمفقود 6، يبقى 9 فلهم الصلح عليها. وعلى كل موقوف إن حجب أحدا ولم يرث، أو كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين، وإن بان ميتا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول، للشك في حياة المفقود.